لو ولا عندك شيء؟
والله عندي شيء، اني اريد ان اشكرك على الكلمه ابو عيسى.
الله يبارك فيك.
الله وانت وبارك فيك.
جزاك الله خير.
يعني كل ما في نفوسنا وكل ما يعني نجد فيه يعني حرج من ان نقوله او ان نتكلم به، لان لسنا علماء، انما العلماء هم الذين يتكلمون.
فيك البركه، بارك الله فيك.
قلتها وبارك الله فيك. وفي الحقيقه هذا الكلام هو الموافق لقواعد الشرع، وهو الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو الموافق للعقل.
كذلك العقل والنقل.
بارك الله فيك وشكرا الله
فيك. بارك. عندك شيء؟ تفضل يا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بادئ لبدء أقول، ولست ممن يفي القول حقه إذا قلت جزى الله شيخنا أبا عبد الرحمن على هذه الكلمة التي أثنى عليها من قبلي أخي الحبيب الشيخ عبد الله العبيلان، والذي عرفناه في ظهر الغيب، وشاء الله عز وجل أن يمن علينا بهذا اللقاء أو باللقاء في بلدنا عمان، إذ أنه طالما الشوق إلى مثل هذا اللقاء، ونحن نعرف عن الأخ عبد الله العبيلان ما نعرف من خير كثير، لمسناه في مجمله ولا أقول في بعضه، ليشمل كل خير لمسناه في هذا السؤال الكبير الذي وجهه إلى شيخنا وأستاذنا ومعلمنا الشيخ ناصر الدين الألباني. فأثني أيضا كما تقدمت بالشكر لشيخنا، أقول جزى الله أيضا خيرا أخانا عبد الله العبيلان على هذا السؤال الذي أفاض في الجواب عنه شيخنا وجزاه الله خيرا، والدال على الخير كفاعله. فلكما منا جميعا ومن المسلمين بعامة، لكم منا بخاصة في هذا المجلس ومن المسلمين بعامة، الشكر كل الشكر والثناء كل الثناء، ومن لا يشكر ومن لم يشكر الناس لا يشكر الله، فجزاكم الله خيرا. وإذا أذن لي شيخنا أو شيخنا جزاه الله خيرا في ذكر بعض الأمور المتعلقة بهذه، لا أقول الكلمة الوجيزة، وإنما أقول بهذه المحاضرة النفيسة العظيمة، إذا أذن لي شيخنا جزاه الله خيرا، ولست ممن يعقب على قوله، وحاشاي من هذا، فقد علمتم مني ما علمتم من أدب معكم أعرفه من نفسي قبل أن يعرفه الناس، ولكن لابد من ذكر بعض الأمور المتعلقة بهذه المحاضرة النفيسة العظيمة، لا إتماما لفائدتها، وإنما تذكيرا لإخواننا في كل أرجاء الدنيا الذين سيقع إن شاء الله هذا الشريط المهم العظيم النفيس في أيديهم، ليكون لهم من الخير والفائدة ما سمعناه منكم، وبارك الله فيكم وأطال في عمركم وأسبغ عليكم العافية وأمتع المسلمين بعلمكم.
تفضل مشكورا.
أقول أولا بارك الله فيكم، ذكرتم مسائل، أما المسألة الأولى فهي أن الذين يشتغلون الآن بالعمل السياسي أو بإثارة الجماهير في بلاد المسلمين، إما أن يكون ذلك ناشئا من أن ذلك ناشئ إما من سوء تصور أو قصور فهم أو جهل في العقيدة. والحقيقة أنا أحب أن أضيف شيئا آخر لعله يكون جامعا بين الأمرين، والذي يعلم الشيء ولا يخالف عنه إن كان غير صحيح أو يخالف عنه إن كان صحيحا، فهو في حقيقة الأمر وواقع الحال ليس مرتكبا خطأ يمكن أن يغتفر، وإنما هو آت خطيئة عظيمة من الخطايا، لأنه يعلم بأن الأمر لا يعود عليه وحده بالضرر، وإنما يعود على الأمة برمتها. فهناك أمر ثالث كما قلت، ألا وهو أن كثيرا من الذين يتبوؤون منازلهم الرفيعة المرموقة في هذه الدعوة وفي بلادنا اليوم وفي غير بلادنا، أنا أقول لا يصنعون ذلك من سوء نية، لأنه لا يجوز لنا أن نحكم على النوائب الشر والسوء، حتى لو وجدنا أولئك الناس يخالطون السوء فعلا الذي نعتقد أنه سوء. ذلكم أن الله عز وجل هو الذي تكفل بنوايا العباد، وليس لنا إلا أن نحكم على الظاهر، وإن كان الظاهر فاسدا ولكن قد تكون النية صالحة ولكنه أخطأ في عمله هذا أو ذاك. فأقول إن كثيرا من هؤلاء، وهذا الذي يغلب على الظن، إن لم يكونوا جميعا في مثل هذه الأيام السوداء الحالكة في ثوابها التي يعيشها المسلمون في أرجاء الأرض كلها وفي أرضنا الإسلامية بخاصة، أقول إن المسلمين في حاجة الآن إلى أن يعرفوا من هم أولا. فهؤلاء الذين يتبوؤون منازلا عالية في الدعوة ويشار إليهم بالبنان ويقرأ لهم ويسمع، وربما تخطفوا الباب الناس وعقولهم وأعينهم وأسماعهم وجمعوهم بمعسول الكلام وحلو اللفظ والحماسة والإثارة، أقول إننا نتعلم أو تعلمنا من واقعنا السياسي المعاصر أن أعداء الإسلام إذا أرادوا أن يصنعوا لهم صنيعة، وهذا كان فيما مضى، كانوا إذا أرادوا أن يصنعوا لهم صنيعة يخدم مقاصدهم ويؤدي الواجب الذي يلقى عليه منهم ويخدمهم الخدمة التي يريدونها. ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يأتون أو يتتبعون خطى ذلك الإنسان منذ نعومة أظفاره إلى أن يشب، فيتخذون منه سلما صغيرا يصعدون عليه لتحقيق مآربهم بعد أن يخرجوا من بلاد المسلمين، وهذا كثير وكثير جدا. كيف كانوا يصنعون؟ يأتون بهذا الرجل الذي يشدون أو يشدونه إليهم، إما أن يلقوه في السجن وإما أن يعذبوه وإما أن يصنعوا معه شيئا ما، وهو يعلم ربما ذلك ابتداء أو ربما لا يعلم، ثم بعد ذلك يستمدونه حتى يضعوه في أعلى مناصب المسؤولية، فإذا به يؤدي الخدمة الجلة التي لا يؤديها حتى أعداء الإسلام أنفسهم لأنفسهم بأنفسهم. فكان من هؤلاء الصنائع كثيرون وكثيرون جدا، ولا زالت البلاد حتى هذه الأيام تعيش المآسي التي خلفوها من ورائهم. ومن قواعد الاستعمار الغربي التي عرفناها، كان من قواعدهم إذا خرجوا إذا حكموا بلاد المسلمين 100 عام لا بد أن يتركوا من ورائهم آثارا من أولئك الذين يربونهم على أعينهم، يتركونهم من ورائهم ليحكموا بمثل هذا النظام أو هذا الحكم ربما ضعفي المدة التي مكثوا فيها في تلك البلاد والديار. فأقول الآن ربما كانت هناك صناعة أخرى تشبه هذه الصناعة في أهدافها وغاياتها، وإن اختلفت في أسلوبها ولكنها في حقيقتها لا تختلف، ألا وهي أن أعداء الإسلام ربما أخذوا يوجهون بعض الناس توجيها خفيا بعيدا، ويوجهونهم بالأساليب التي يعرفونها. وقد عرفنا في مأساة الحرب التي وقعت في قبل 3 سنوات وأودت إلى فرض النظام الأمني العالمي الجديد على بلاد المسلمين، عرفنا أن الكفار ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بإثارة النفوس وتهيئتها، بأن طوروا بعض الناس في بلاد المسلمين بأنهم أقدر الناس على أن يضربوا هذه القوة الغربية برمتها بجيوشها وعدتها وعددها وأسلحتها إلى غير ذلك. فكانت المأساة من هذا الباب، وهذا ربما لم يكن عندهم أو كان عند ذلك الذي وجد، ربما كان يعرف أو لا يعرف، ولكن هذا لا يهمنا. يهمنا أولئك الذين يتفقون معنا في البحث عن الغاية والوصول إلى الوسيلة المناسبة التي تحقق تلك أو هذه الغاية. يهمنا أمر هؤلاء كثيرا جدا، وهم إخواننا ولا شك في فهم العقيدة على الأقل. أما إن أخطأوا في الأسلوب فعلينا أن نبادرهم قبل أن يستدخل الشر ويطول، ثم بعد ذلك تكون النتيجة مأساة أكبر وأعظم من تلك المأساة التي لازلنا ولا أدري متى ستنتهي آثارها من حياتنا التي نحياها. لذلك أقول إن بعضا من هؤلاء ربما صور لهم أو وضعت لهم غايات بعيدة، وأخذوا يحركونهم من وراء الستار ويوجهونهم التوجيه الذي ربما أودى بنا إلى ما هو شر مما وقعنا فيه. وإنني لا أعجب كل العجب من تلك الحركات التي تنشأ تحتضنها بلاد الكفر، ويقولون عنها بأنها أو بأن هذه الحركات الإسلامية إنها تجد المتنفس اللائق أو المناسب لها في تلك البلاد التي تعشق الحرية كفرنسا وبريطانيا وأمريكا وغيرها. ألا يدري هؤلاء بأنهم يعيشون في ظل الكفر، وأن هذه الدول الكافرة إنما تريد الوقيعة بينهم وبين المسلمين في أرض المسلمين نفسها؟ إنني لا أعجب لهؤلاء. هؤلاء يفقهون الواقع جدا، ولكننا نحن لا نفقه الواقع عندما نريد أو نقول للناس افهموا عقيدة الإسلام أولا تصفية وتربية بمقتضيها ومقتضاها معا، حتى نكون نحن الذين نعرف كيف نخاطب الناس على الأمد البعيد والقريب. هذه واحدة. أما الثانية، جزاكم الله خيرا، فقد أشرتم إلى مسألة مهمة، وأرجو الله عز وجل أن تكون هذه المسألة تقع في مسامع المسلمين جميعا في هذه الأيام لأهميتها وضرورة أن تصلهم جميعا، ألا وهي أن كثيرا من إخواننا الذين يشاركوننا هذا المنهج ربما لا يفهمون العقيدة الصحيحة التي نحن نزندن وندعو الناس إليها ونقول وندعي بأننا نفهم العقيدة. وقد ألمحتم إلى هذا بمثل ضربتموه، وهو مثل واضح بين. والكثير أيضا من إخواننا أيضا ربما يقولون بمقولة أولئك المفوضة الذين لا يقولون بأننا نفهم النصوص على ظاهرها، ولكننا أيضا نفوض النصوص فهما ومعنا للذي لله تبارك وتعالى ولبيان رسوله صلى الله عليه وسلم الذي بين لنا شيئا وأخطأ عنا شيئا. لذلك أقول هنا هذا الفهم المبتكر أو الناقص في العقيدة، أقول حقيقة فعلا بأن كثيرا من إخواننا في حاجة إليه، وإني لأعجب كل العجب والله لأولئك الذين يقولون يتصدرون موائد الدرس والبحث والمحاضرة والمناظرة والدعوة إلى الإسلام، يقولون إن عقيدة الإسلام من أولها إلى آخرها يمكن أن نفهمها في بضع دقائق. كيف يمكن فهمها في بضع دقائق ونحن نجلس الآن معكم منذ أكثر من ساعة ونصف، وأنتم تبينون لنا شيئا بسيطا أو جزئيا من جزئيات العقيدة الإسلامية الصحيحة؟ فكيف يتصور من هؤلاء أن يقولوا لعامة المسلمين، ولا أقول لخاصتهم لأنهم يضربون المثل بأولئك العرب الذين كان أحدهم يجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأله السؤال فيحمده وينطلق إلى عشيره وقبيله. لقد ذكرتم أيضا بأن العرب استعجموا، كما أن الأعاجم استعربوا، فإن العرب قد استعجموا أيضا وفي صلب بلادهم وفي عقر دارهم صار الاستعجام على ألسنتهم. فكيف بهؤلاء أن يفهموا العقيدة في 10 دقائق؟ وربما لا يفهم أحدهم الحكم الواحد من أحكام الصلاة أو الصيام، وتمضي الأعوام تلو الأعوام، ويأتي شهر الصيام مرة في كل عام، ثم بعد ذلك تجد عامة الناس وخاصتهم يسألون في حكم واحد تكرر في كل عام. فهل يمكن أن يفهم الفرع إذا لم يفهم الأصل؟ وكيف يفهم الأصل إذا كان مثل هذا الفهم يلقى في أسماعهم وعلى قلوبهم وعلى ألسنتهم؟ لذلك الذي أقوله لهؤلاء الإخوان الذين يدعون إلى التغيير الجذري كما يقولون، وبأنه آن للأمة أن تخرج من قمقمها وأن تسير إلى الغايات التي نصبت لها، أقول لهؤلاء الإخوة جزاكم الله خيرا، ولا نسيء فيكم الظن، ولا نحملكم على التخطئة حملا ظنا منا أنكم أنتم أخطأتم فقط، ولكن نقول إن الظاهر هو الذي يحكم عليه. لذلك نحن نحرص عليكم أو على مصلحتكم كما تحرصون أيضا على مصلحة المسلمين، ونحن أيضا ربما نكون بهذا الفهم الدقيق وهذا الفقه البصير وهذا النظر السديد الذي من الله به على شيخنا، وعلى أيضا من يتهم بأنه يأخذ العلم عنه بأنه يدور في سلفه ويأخذ عنه لأنه يريد بهم الرجوع إلى الوراء. أقول لهؤلاء إننا على فهم إن لم نكن أحسن منكم فيه في دين الله عز وجل في كثير من الخبايا، فإنكم لا تفوقوننا فهما في هذه المسألة المهمة التي تسمونها فقه الواقع. فنحن نفقه الواقع أكثر منكم بكثير، والشاهد على ذلك هذه المحاضرة النفيسة التي تشعب فيها شيخنا وجال في أطراف العلم أخذا من هنا وهناك بالأدلة الشرعية التي يقتضيها العقل السديد، والتي تنتهي أيضا إلى لا أقول إلى تفويض العقل، فهذا أمر بديهي، ولكن أقول بأن العقل يهدي إلى ما يهدي إليه الشرع، فيتوافق صريح العقل مع صريح النقل بأننا أمة لا تصلح إلا على هذين الأساسين التصفية والتربية. وأخيرا وليس آخرا أقول جزاكم الله خيرا يا شيخنا وبارك فيكم، وجد الله أن ضيفنا العزيز أخونا الشيخ عبد الله العبيلان على هذا السؤال القيم النفيس الذي جادت قريحة شيخنا بعلمه الذي نعرفه عنه بهذا العلم الذي وقفنا. ولا أقول بأننا زدنا إيمانا بما يقول شيخنا، بل إننا نزداد يوما بعد يوم بأنه لا يصلح لهذه الأمة إلا مثل هذا الفهم الذي ألقاه على مسامعنا شيخنا، وجزاه الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
جزاكم الله خيرا لك الكريم، جزاكم الله خيرا كثيرا، ونفعنا بما سمعنا جميعا. يستفيد من مجالسته، يستفيد منه ولو كان دونه في العلم، فكيف إذا كان سويه أو فوقه فستكون فائدة أكبر. والأخ عبد الله ما شاء الله، ولا نزكي عن الله أحدا، من نوادر الطلبة مثالنا ممن إذا التقينا به استفدنا منهم. وأنا أظن سمعتم هذا مني أكثر من مرة، أنني منذ كنت في الشام وعيت على نفسي وعلمي أقول أنا مستعد أن ألتقي مع أي شخص فهو إما أن يكون مثلي في العلم أو فوقي أو دوني، فأنا مثل من شارع الصالح النازل حأستفيد. خطر في بالي خاطرة أرجو من الله تبارك وتعالى أن تكون خاطرة خير أولا، وينفع بها المسلمين عامة والدعاة منهم خاصة. الاهتمام بالعمل السياسي قد ذكرت آنفا إنه سابق لأوانه، لكن الخاطرة التي خطرت في بالي أن هذا العمل ينبغي أن يكون محصورا في أفراد من خاصة المسلمين، كأي علم هو من فروض الكفاية. أما تشغيل عامة المسلمين، من كان منهم عالما وطالب علم وغير هذا وغير هذا، إشغاله بهذا الأمر هذا في الحقيقة إلهاء وإشغال لهم عما هو أهم لهم من مثل هذا العلم. لهذا أعتقد أن في المسألة فيها أحد أمرين أشار الأستاذ أبو مالك آنفا، إما خطأ علمي أو هوى نفسي، وأحلاهما مر. إما خطأ علمي وذلك ينتج من تقدير العلم أكثر من واقعه، وإما يعرف أن هذا العلم مستوى أنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وأنه ليس فرض عين بحيث أنه يشغل بعامة المسلمين. إما أن يعرف هذا ثم يحيد عنه لهوى في نفسه، هذا الهوى لا شك أن له أسبابا كثيرة وكثيرة جدا، يجمعها كلمة أنا هنا، وهو حب الظهور، وقديما قيل حب الظهور يقسم الظهور أو يقطع الظهور. هذا ما أردت أن أذكر به بين يدي الإجابة على بعض الأسئلة، لعل منها ما وقع آنفا. بيدك بارك الله فيك، اشرب اشرب اطرب. بسم الله،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لا شك الشيخ انك في كلمتك السابقة قد اجبت على كثير من الأسئلة التي كانت تحتاج في صدورنا، ولكن كذلك الشيخ ذكرت فقه الواقع، وبينت ان الفقه الصحيح والمبنى على الكتاب والسنة فهم سلف الأمة رضي الله عنهم، وان تكون المصلحة فيه اكثر من المفسدة. ولكن الشيخ يعني رؤوس الجماعات الموجودة في الساحة التي تتصدر الدعوة الى الله سبحانه وتعالى تختلف في فهم الواقع، وعلى هذا يختلفون في علاج الواقع، وكذلك يعني يختلفون في فقه، او كل دعاة بلد يختلفون في فقه واقعهم، ويطبقون فقه الواقع في البلد الاخرى على هذه البلد، ويقول هذا الحق فقط وغير ما فيه يعني سبيل ثاني. نرجو الشيخ توضيح هذا.
اولا اريد منك ان تلخص كلامك حتى تساعدني على فهمه بالنسبة لذهني ومخي وعقلي الذي جف بسبب طول العمر.
لا لا
إذا سمحت
شيخنا يا شيخ بين نارا،
ليس كل جفاف العقول كجفاف العقل.
أعيد الأخ على ما يجب دخول إليه،
معليش لو صبرت عليه، لأنه قد يحصل المراد بالإيجاز منه. أنا فهمت منك أو رسخ في ذهني أول كلامك، فقلت يختلفون في تصور الواقع كذلك؟
من بلد إلى آخر
هذا يختلفون في تصور الواقع.
ما أردت
إذا ماذا؟
في كل بلد يختلفون كل طائفة في فقه واقع وكذلك يكون في علاج على.
إذا نعطي الكورس باريها.
يعني هو بارك الله فيك يقول يعني هناك من يريد تطبيق واقع معين في بلد على بلد آخر لا يصبر واقع ذلك البلد الآخر. كمن مثلا يريد أن يلبس رجلا ثوبا بقدره يلبسه ثوبا طويلا لأنه لا يناسبه.
جميل. لنقف عند هذه. مثلا ما هو الفرق بين الواقع في هذا البلد العربي وفي أي بلد آخر عربي ولا أسميه؟
طيب واقع الفرق سيرنا الفرق سيرنا أن تكون هذا البلد اشتهر فيها التوحيد العقيدة وبلد ظهرت فيها يعني الأوثان والنصب والأنداد، وكذلك بلد لا تحكم بما أنزل الله بل تحكم بما أنزل الله، كذلك بلد يعني ظهرت فيها الفواحش وظهرت يعني بالظهور فاحش، وبلد ما ظهر فيها وان كانت وان كان موجود. هم يطبقون هذا على هذا يعني فوق هذا يعني وقع هذه على بلد هذا يختلفون في العلاج.
وما هو العلاج بالنسبة لأحدهما الذي هو خير من الآخر؟
نحن نسأل يا شيخ، ما أعلم أسأل.
العلاج واحد سمعنا آنفا، العلاج واحد.
أنت بالنسبة لك أنت الشيخ، لكن الدعاة الموجودة يعني يطبقون مثل فقه الجزائر.
نعم فقه الجزائر ما باله
مثلا يطبقون الشيخ على السعودية مثلا هكذا يوجد في الساحة من يعني الرؤوس
تفضل
بارك الله فيك يعني يرى ان ما قررتم قبل قليل هذا امر مستقر ولا ميت فيه وهو حق ان شاء الله تعالى. ويقول ان من ضعف علم بعض الناس انه لا يعرف كيف يتعامل مع الواقع الذي يعيش فيه، فيجد مثلا تطبيق بلد معين على تطبيق فلا يهتم بما ذكرته بالاهم ثم المهم الاولويات في الدعوه الى الله تعالى، فيقول هل من توجيه
هذا أظن بقى السؤال قد سبق جوابه، ولذلك أنا استغربت لأنه لا شيء جديد.
أنا كنت أجبت على كثير من الأسئلة.
تفضل.
أذن لي أن أعقد
عليك. أفهم تفضل.
حقيقة هذا الذي أشار إليه الأخوان الإمام أمر قائم ولا شك، ولعل العدوى هي التي نقلت يعني كما تنقل العدوى المرض من مكان إلى مكان، فإن العدوى أيضا نقلت هذا من بلد إلى آخر، ولعل تطور هذه العدوى لم يكن قد حصل من قبل أن تنقل من هذا البلد الذي وقع فيه أو وقع فيه هذا المرض إلى البلد الآخر، ولو تطورت هذه العدوى على حقيقتها لما تحرك أولئك ولما سعوا إلى تسهيل الأسباب التي تأتي هذه العدوى تنقل هذا المرض من ذلك البلد إلى هذا البلد الذي أشار إليه الأخ الكريم. فأنا أقول بالإضافة إلى ما ذكرتم العلاج في نقطتين أساسيتين. أما النقطة الأولى فهي أن يلتقي أولئك الدعاة الذين يتصدرون للدعوة في كل بلاد المسلمين ورؤوسهم ورموزهم معروفة مشهورة، فأن يدعوا إلى لقاء مع إمام السنة في هذا الزمان وهو الشيخ ناصر الدين
الرحمن.
أن يدعوا لالتقائه وفي كما يقال في بيته يؤتى الحكم. وأنا أقول أنا وجه الدعوة لهؤلاء الإخوان جميعا الذين شهروا كرموز للدعوة ورؤوس لها في كل بلاد المسلمين، وأن يلتقوكم هنا في هذا البلد، وأنا أقوم بضيافتهم وحق الواجب الإسلامي المفروض شرعنا. وأنا أقول أنا وجه الدعوة لهؤلاء الإخوان جميعا الذين شهروا كرموز للدعوة ورؤوس لها في كل بلاد المسلمين، وأن يلتقوكم هنا في هذا البلد، وأنا أقوم بضيافتهم وحق الواجب الإسلامي المفروض شرعا علينا. هذه واحدة. ولا شك أن كثيرا من المخالفات
أو الاختلافات التي وقعت نتيجة الاجتهادات. وأنا كما سبقت كما بينت سابقا في كلمة في قلت نحن لا نتهم النوايا لأنهم إخواننا ولأنهم على المنهج الذي نحن عليه في العقيدة، وإن اختلفوا في الاجتهادات التي أدت إلى ما أدت إليه فهذا ربما يعذرون به في اجتهادهم، ولكن إذا بقي هذا الاجتهاد يسير في هذا الطريق الخطأ فإنه يصبح في مستقبل الأيام خطيئة تفرض نفسها بكل بشاعتها على المسلمين في كل أرجاء الأرض، وقد صرنا نرى آثارها السيئة في واقعنا في بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني فأن يكون هناك تحضير لهذا الالتقاء الذي يتم معكم بأسئلة محددة يضعها كل واحد منهم في سؤالين أو في ثلاثة، وليختر من الأسئلة ما شاء في لا تزيد عن ثلاثة أسئلة أو عن ثلاث أسئلة، لأن هذه الأسئلة إذا زادت عن حدها فيصبح من العسير جدا لأنه ستبقى أيام وليالي وربما شهور ولا ينتهي الأمر. ولذلك تختار لكل واحد أو يختار لكل أو يختار كل واحد من هؤلاء الإخوة الذين يمكن أن نحددهم ونقول فلان وفلان من بلد الفلاني وفلان من البلد الفلاني وهكذا. وأنا أعتقد بأن الهيجة التي أثيرت في بلاد المسلمين ما عادت الحقيقة في تصوفي في اعتقادي وفي ظني أنا أنها صدرت من ثلاثة أو أربعة من الإخوان في كل أرجاء العالم الإسلامي، لأن العالم الإسلامي يتأثر سرعان ما يتأثر وبخاصة شبابه لأنهم متعطشون حقيقة للإسلام أن يكون له يوم، وهذا أمر عند الله تبارك وتعالى. فأقول بهذين الأمرين الأساسيين يمكن أن يكون هناك توضيح للمسائل التي يختلف عليها، وأحسب أن دعوتكم التي وجهتموها لأخينا عبد الرحمن عبد الخالق إن هي إلا شيء من هذا الذي نقول به الآن، وإن شاء الله عز وجل يتحقق هذا الأمر ويكون فيه الخير كل الخير لهؤلاء الدعاة والمسلمين جميعا
إن شاء الله.
وأقول تتمة لذلك أقول تتمة لذلك بعد أن يتفق طبعا، ولا أريد أن طبعا نحن لا نلزم الناس لأن ليس بيدنا سيف السلطان كما يقال، وإنما أقول بعد الاتفاق على هذا وتسجل هذه الندوات أو هذه الأسئلة والإجابات عليها ومناقشتها وبحضور عدد من الإخوة العقلاء تسجل وتنزل هذه التسجيلات على أوراق مكتوبة ثم توزع في أرجاء العالم الإسلامي بعد أن يتم الاتفاق عليها، وأن يعاهد الجميع الله عز وجل على أن لا يخالف عن هذا المنهج بعد اليوم.
أحسنت وجزاك الله خير. ماذا عندك؟
جزاكم الله خيرا كثيرا شيخنا، كأني بكلامكم شيخنا قد وضع النقاط على الحروف في كثير من القضايا بحمد الله. هذا أولا. وسؤال الأخ الكريم الذي سأله يبدو أني فهمت شيئا منه، قد يكون فهما خاصا لكن أطرحه بين أيديكم وترون ما فيه من صواب
إن شاء الله. كله صواب
نرجو الله ذلك. الشيء الذي نركز عليه وننتسب إليه وننافح دونه هو فهم السلف، وفهم السلف لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ هذا الفهم هو صمام الأمان لهذين الوحيين الشريفين. فلو أننا تركنا الحبل على غاربه للفهوم والعقول لذهب كل أحد منا فضلا عن غيرنا على رأيه وعلى رأسه. فهذه القاعدة في الحقيقة نسيها كثير من الناس في غمرة انشغالهم السياسي. لماذا؟ طالما أنهم هم أنفسهم في غمرة انشغالهم السياسي اختلفوا في تقرير الداء من نظرتهم السياسية، وعليه فيختلفون في تقدير الدواء. فإذا كان الاختلاف في البدء والاختلاف في المنتهى فماذا تكون النتيجة؟ بينما لو كان العلاج الأمثل والدواء الأصفى هو الأساس الذي يسير عليه الدعاء في تربية الأمة وفي إنشاء أجيالها وفي تعميق المفاهيم في نفوس شبابها، وهم كما ذكرتم وأنتم مشايخنا تواقون وراغبون ومتطلعون ونهمون لمعرفة أحكام الشريعة وتطبيق الإسلام والحلم بذلك اليوم الذي ترفع فيه لا إله إلا الله أو راية لا إله إلا الله حقاقة في سماء الدنيا وفي أعالي الديار وفي أباعدها وأقاربها. أقول طالما أن هذه النظرة إن تختلف في بدئها وانتهائها وهي أهلها مختلفون فيها، فهذا وحده دليل عملي تطبيقي واقعي أن نرجع إلى هذا الذي نحن نقوله وننادي به منهم استجابة لدعوتنا ودعوة مشايخنا وعلمائنا من قبل. فهذا والله أكبر حل لمشاكل الأمة، وإن كان الحل قد يكون في أذهان كثير من الشباب طويلا، لكنه هو الذي قال الله في مثله وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير، كلمة حق ما عليها غبار. نعم.
رجل أصوله أصول أهل السنة ويسير على منهجهم وعرف بدفاع عنهم وخدمته لمنهجهم، وتصدر منه أحيانا بعض الأخطاء المنهجية، فهل يحذر منه بشخصه أم بسبيل أخطائه
الأخرى وليست الأولى؟
ما الفرق بين
فيهم أولى بالاستعانة بهم؟ أهل السنة أم أهل السلف؟
سلف.
طيب، هناك بعض يقول أن لفظ السلف بدأ استعماله إلا متأخر، يعني هم يقيسوا بأنه متأخر من عهد ابن تيمية وجاي، أما اللفظ اللي يعني دارج استعماله من قدم لفظ أهل السنة والجماعة.
متى تاريخ هذا؟ وقف حمار الشيخ عند العقبة.
وأنا سألت عن الأولى متى تاريخ لفظ السلف، فقالوا يعني ما يعرف إلا من زمن ابن تيمية.
يعني أنت تحيزت مع أولئك على هؤلاء، لما لم تسأل أيضا كما سألت عن هذه؟ أقول لك علمي والله أعلم بطبيعة الحال أن كل من الاستعمالين حلف، ولكن هذا الحدوث ليس له علاقة بالإحداث، أي ليس له علاقة بالبدعة، وإنما علاقته بالعرف. فكلمة أهل السنة والجماعة كانت ولا تزال تعني طوائف من الناس، أما لفظة السلف والسلفي أو السلفيين فإنما تعني طائفة من الناس. إلى هنا مفهوم الكلام؟ طيب. ولا شك أن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية هي فرقة أو طائفة واحدة، أما أهل السنة في الصلاح الذين يستعملون هذه اللفظة فهي طوائف وجماعات عديدة. وأول ما يتبادر عند الذين يستعملون هذه الكلمة إلى ما قبل العهد الحاضر الآن إنما هم الأشاعرة والماتريدية، هم أهل السنة والجماعة. فإذا قرأتم في كتب العقائد التي تعرف بعلم الكلام مثلا الجوهرة وشروحة وحواشيها ونحو ذلك فستعلمون، ونحمد الله أنكم لا تعلمون، أن المقصود بهذه الكلمة هم أولئك الأشاعرة والماتريدية. الذي ألحظه الآن أن هذه الكلمة تستعمل ككلمة سياسية لاصطياد بعض الناس بالألفاظ المعشولة ولتكثير الجماعة الداعية، ولو كانت دعوتهم يغلب عليها الصواب على الخطأ، لكن طعموها طعموها بألفاظ وبأساليب سياسية. ولذلك فالذي بدا لي والله أعلم، وبناء على ما بدا لي اقترحت على بعضهم ترك هذا الاستعمال أهل السنة والجماعة، لأنهم حينما يطلقونها فجماهير المسلمين اليوم حتى لو حصرناهم في من يسمونهم بأهل السنة والجماعة، لأن المقصود بهذا الاسم هو مثلا خلاف الشيعة، خلاف الخوارج الإباضية المعتزلة إلى آخره. أما الأشاعرة والماتريدية فهو أول ما يدخلون في هذا الاسم. نعم. حينما يستعمله أو يستعمل هذا اللفظ بعض الدعاة اليوم ولو كانوا على المنهج السلفي فإنما يستعملونه سياسة. والدعوة السلفية دعوة كالإسلام، واضح بين، كما قال عن الإسلام ليلها كنهارها لا يضل أو لا يزيغ عنها إلا هالك. ولذلك فالدعوة السياسية تناسبها الألفاظ السياسية التي ترضي كل الناس سواء كانوا معهم أو عليهم. أما دعوة الحق فلا تعرف إلا أسلوبا واحدا وواضحا كالشمس في ربعة النهار. وأكبر دليل على هذا إذا قلت أنا أدعو إلى منهج السلف الصالح وأنا سلفي بناء على ذلك لم يقبل منك، وإذا قلت أنا من أهل السنة والجماعة قبل منك. لماذا؟ لأن هذا الاصطلاح شامل. وهذه دعوة ولا مؤاخذة، وما هي من الغيبة بصلة أو بنسب، هذه دعوة الأخوان المسلمين مثلا الذين يجمعون السلفية والخلفية والصوفية والشيعية وإلى آخره، لأنها دعوة عامة لا يريدون التصفية التي نحن ندندن حولها. ولعل من المناسب أن نقول الآن أن التصفية التي ندعو إليها ليست فقط بالعقيدة وبالعبادة بل وبالألفاظ أيضا، لأنها من تمام العبادة. فقد أدبنا نبينا صلوات الله كان من تمام دعوته عليه السلام وإصلاحه للمسلمين أنه عني بصلاح ظواهرهم وليس فقط بواطنهم. فكثيرا ما نراه عليه السلام يعالج أخطاء لفظية، وخاصة فيما كان اللفظ منافيا للتوحيد، وإن كان اللافظ لذلك اللفظ لا يريد ما يبدو من لفظه من مخالفة التوحيد. قلت وبخاصة ذلك لأن إصلاحه عليه السلام الألفاظ كان عام من ذلك الكثير. لقد وصل الأمر به عليه السلام إلى أن قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن لقست ولكن ليقل لقست. هنا المسلم يتحدث عن نفسه وليس عن ربه. مع ذلك حينما أراد المسلم أن يتحدث عن شيء غير حسن يجده في نفسه ويريد أن يعبر عنه بلفظ هو خبيث فلا ينبغي أن يعبر عن الخبيث الذي يجده في نفسه بنفس هذا اللفظ فيقول لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن لقست. ومعنى لقست خبثت لغة. لكن كما ترون هذه اللفظة لطيفة جدا تعبر عن المعنى في اللفظ القبيح عادة. فإذا كان الأمر كذلك فنحن نأخذ أدبا أنه ينبغي أن نضع الألفاظ السليمة من أن توهم أمرا صار وقت الصلاة. يلا من كان بحاجة الوضوء ليقم. كيف؟ لا ليست دقيقة بل هي مطاطة. هذا بارك الله فيك داخل فيما قلت تعلق بالتوحيد لكن انا اردت ان نلفت النظر الى ما هو
نور التوحيد
لانه تلك من باب اولى لكن هذه هو ما نبدأ به إصلاح الألفاظ حتى المتعلقة به هو التوحيد كان التوحيد أعظم جعلتني لله ندا ما شاء الله حديث معروف فينا. نعم
ما مدى استقامة قول فلان سلفي العقيدة ولكنه على منهج الإخوان فهل المنهج ليس من العقيدة وهل عند هذا التقسيم عند السلف فوجد رجلا سلفي المعتقد وليس بسلفي المنهج.
لا يفترقان يا أخي ولا يمكن أن يكون إخوانيا سلفيا لكن سيكون سلفيا في بعض وإخوانيا في بعض أو إخوانيا في بعض وسلفيا في بعض. أما أن يكون سلفيا على ما كان عليه أصحاب الرسول عليه السلام فهذا أمر مستحيل الجمع بينهما. الأخوان المسلمون دعاة. طيب إلى ماذا يدعون؟ هل يدعون إلى دعوة السلف الصالح؟ يعني إذا تصورنا إخوانيا سلفيا هل هو يدعو إلى دعوة سلفية؟ جواب لا. فإذا هذا ليس سلفيا لكن في جانب يكون كذلك وفي جانب آخر يكون ليس كذلك.
ما هو الفرق؟ بك على التلفون
سألتك
فقلت لي لا يهم منك هؤلاء الذين يرفقون بين المنهج السلف الإخواني أنا صاروا سلفيين وأنا صاروا إخوانيين.
هو كذلك الله
أكبر. ما هو الفرق بين التولي والولاية وهل يحكم فيهما جميعا على المعين بالكفر؟
لا لا يحكم الكفر لأن الكفر كما نذكر دائما وأبدا ينقسم إلى كفر عملي وكفر اعتقادي. فمن تولى الكفار عملا فهو فاسق أما من تولاهم عقيدة فهو كافر.
ما الفرق بين الإقرار والاستحلال
وهل يحكم
عفوا الإخرال والاستحلال في فرق كبير جدا. الإقرار هو أن يرى الشيء ويقره واقعيا، ولكن قد يكون في قرارة قلبه غير مقر بهذا الذي أقره. مثلا قوله عليه السلام: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا وقع منكر بين يديه ما أنكره بيده ولا أنكره بلسانه، إذن هذا يمكن أن يقال في الظاهر إنه أقر ذلك. نعم بسم الله. نحن قلنا أن الكفر نوعان: كفر اعتقادي وكفر عملي. والكفر الاعتقادي لا سبيل لمعرفته إلا بأن يعرب الذي صدر منه الكفر عن كفره بلسانه. أما أن نحكم عليه بما صدر منه من عمل هو موصوف بأنه كفر في الشرع، فهذا لا يلزم منه أن نصفه بأنه كفر باطنا كما كفر ظاهرا. وكنت آنفا وأنا أتحدث عن موضوع التعبير عن الفرقة الناجية وعن الطائفة المنصورة بالعبارة المتداولة اليوم ومنذ مئات السنين: أهل السنة والجماعة. كنت أتحدث بأن الإسلام من كماله أنه جاء لإصلاح الظواهر والبواطن، لم يأتي فقط الإسلام لإصلاح البواطن دون الظواهر، وإنما عني بإصلاح الأمرين كليهما. والسبب في هذا واضح جدا لمن له عناية خاصة بتتبع كثير من الأحكام الشرعية التي تنص على ارتباط الباطن بالظاهر وارتباط الظاهر بالباطن. من ذلك مثلا حديث النعمان بن بشير المتفق عليه بين الشيخين، وهو حديث فيه بعض الطول، وفيه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وكما جاء أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من هديه حينما يقوم ليصلي إماما بأصحابه أن يأمرهم بتسوية الصفوف ويرهبهم ويخيفهم أن لا يخلوا بشيء من تسوية الصفوف، بمثل قوله عليه السلام: لا تسوون صفوفكم، أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فالاختلاف في تسوية الصف أمر ظاهري، اعتبره الشارع الحكيم سببا لاختلاف القلوب. فإذا الظاهر مربوط بالباطن، وهذه حقيقة عليها أدلة كثيرة جدا من الشريعة الإسلامية كتابا وسنة. والذي أريد أن أصل إليه هو أن الألفاظ يجب الاهتمام بها لأنها من الأمور الظاهرة، وأن لا نقول كما يقول بعض الجهلة: يا أخي لا عبرة بما في القلب. لا، قد سمعنا آنفا أنه إذا صلح القلب صلح البدن،
صلح الباطن صلح الظاهر، صلح الظاهر صلح الباطن. فسبحان الذي ربط الظاهر الباطن، فكل منهما يمد الآخر إمدادا عجيبا غريبا جدا. ما تدري القلب ينصلح قبل الظاهر أم الظاهر قبل الباطن، فهما متشابكان تمام التشابه. فالشاهد نريد أن نقول بأن الكفر قد يكون لفظا وقد يكون قلبا، ومن الأحاديث المشهورة في الكفر اللفظي دون الكفر القلبي أنه كما جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله بالسند الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب في أصحابه يوما، فقام رجل من أصحابه ليقول له: ما شاء الله وشئت يا رسول الله، ما شاء الله وشئت. فغضب عليه السلام وقال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. وفي الحديث الآخر أن رجلا رأى رؤيا في المنام أنه بينما كان يمشي في بعض طرق المدينة لقي رجلا من اليهود، قال له: نعم القوم أنتم معشر يهود، لولا أنكم تشركون بالله فتقولون عزير ابن الله. فأجابه اليهود بقوله: ونعم القوم أنتم معشر المسلمين، لولا أنكم تشركون بالله فتقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مضى فلقي رجلا من النصارى فقال له: نعم القوم أنتم معشر النصارى، لولا أنكم تشركون بالله فتقولون عيسى ابن الله. فقال النصراني المسلم: ونعم القوم أنتم معشر المسلمين، لولا أنكم تشركون بالله فتقولون ما شاء الله وشاء محمد. ولما أصبح به الصباح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه الرؤيا، فقال له عليه السلام: هل قصصت على أحد؟ قال: لا. فخطبهم عليه الصلاة والسلام فقال لهم ما معناه، طالما كنت أسمعكم تقولون كلمة فأستحي منكم، فلا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد، ولكن ليقل ما شاء الله وحده أو ما شاء الله ثم شاء محمد. الشاهد في كل من الحديثين أن الرجل الأول حينما خاطبه الرسول عليه السلام بقوله: أجعلتني لله ندا، إنما يعني جعله لله ندا لفظا، لأنه لو جعله لله ندا قلبا لحكم عليه بالردة ولفرق بينه وبين الزوجة، ولا بد من تجديد النكاح الإسلام والنكاح. لكن يعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا الصحابي ما آمن بالله ورسوله إلا فرارا من الشرك، ولكن لم ينتبه لسوء اللفظ وسوء التعبير الذي يدل على أن إرادة الله مقرونة بإرادة رسول الله، أو أن إرادة رسول الله مقرون بإرادة الله. لو اعتقد إنسان من هذا لكفر ولا ريب، لكن ما خطر في باله هذا المعنى، ولذلك اكتفى عليه الصلاة والسلام بالإنكار اللفظي أيضا، لأن الرجل إنما وقع في الكفر اللفظي ولم يقع في الكفر القلبي، لذلك اكتفى عليه السلام بأن ينكر عليه لفظا. يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الصحابي ما آمن بالله ورسوله إلا فرارا من الشرك، ولكن لم ينتبه لسوء اللفظ وسوء التعبير الذي يدل على أن إرادة الله مقرونة بإرادة رسول الله، أو أن إرادة رسول الله مقرونة بإرادة الله. لو اعتقد إنسان هذا فكفر ولا ريب، لكن ما خطر في باله هذا المعنى، ولذلك اكتفى عليه الصلاة والسلام بالإنكار اللفظي أيضا، لأن الرجل إنما وقع في الكفر اللفظي ولم يقع في الكفر القلبي، لذلك اكتفى عليه السلام بأن ينكر عليه لفظا. الرجل الذي رأى تلك الرؤيا في المنام فيها أن الرسول قال له: هل قصصت على أحد؟ قال: لا. قال مخاطبا لأصحابه، كان يسمعهم يقولون هذه الكلمة فيستحي منهم، لو كان يعلم أنهم يقولونها قاصدين معناها وهو الشرك بعينه لما استحيا منهم، لكن لما كان قد لاحظ عليه الصلاة والسلام أنهم على جاهليتهم السابقة من التهاون في التعبير، إلى أن ذكرنا آنفا أن أحدهم كان يقول: لقيتت نفسي، خبثت نفسي، فأصلح ذلك الرسول منهم وقال ليقل لقيتت نفسي. كذلك كانوا يستعملون مثل هذه العبارات حتى فيما يتعلق بذات الله تبارك وتعالى. فهنا الآن الإقرار والاستحلال كل من الأمرين قد يكون عمليا وقد يكون قلبيا. الاستحلال، يقول الرسول عليه السلام في حديث البخاري الصحيح، وإن كان صورته عند بعض المحدثين صورة الحديث المعلق: لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، يمشون في لهو ولعب ويصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير. هذا الاستحلال يمكن أن يقع من هؤلاء المنسوخين استهلالا اعتقاديا، وهذا هو الظاهر لشدة العقوبة التي يخبر الرسول عليه السلام عنها في هذا الحديث، ويمكن أن يكون استهلالا قلبيا. وكل عاص لابد له من استهلال على وجه من الوجهين المشار إليهما. كل عاص، الذي يشرب الخمر والذي يسرق والذي يزني والذي يأكل الربا، كل هؤلاء بلا شك فساق وعصاد، وبعض هذه الأمور من أكبر الكبائر كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة. فهل هؤلاء يحكم عليهم أنهم كفار لأنهم استحلوا ارتكاب ما حرم الله عز وجل؟ الجواب: لا، لا نقول هذا ولا نقول خلافه، وإنما لابد من التفصيل. من واقع شيئا من هذه المحرمات وهو يعترف بمخالفته لربه فهو كفر، كفر عملي. ومن يستحل ذلك قلبا وقالبا فكفره كفر اعتقادي. هكذا يقال عن الشخص يقر المعصية، أي لا ينكرها، أو يستحلها عمليا في نفسه، فإما أن يكون هذا الإقرار وذاك الاستهلال قلبا فهو الكفر بعينه، أو بدنا فهو الكفر دون كفر كما صح عن ابن عباس.
قلتم بأن القلب يعكس على الظاهر وأنهما توأمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا نزع أحدهما نزع الآخر. فإذا كان إنسان بظاهر أعماله يدل على الكفر عملا، فكيف نوفق يعني إذا كيف نقول بأنهما قرنا جميعا وأنهما قالبا واحدا، والآن نقول كفر عملي واعتقادي؟ بارك الله فيكم.
نحن ما نقول هذا كفر عملي وكفر اعتقادي، هذا لابد لكل مسلم أن يعتقد ذلك. أما الحديث الذي أنت يعني تنزع به إليه أو تستدل به ليس فيه ما ينافي هذا التفصيل الذي ذكرناه آنفا، ولا علمت أحدا من العلماء يقول بأن هذا الحديث يقطع بأن مرتكب المعصية هو كافر قلبيا، وهذا معلوم أنه مذهب الخوارج قديما والإباضية منهم حديثا، فلا يمكن لمسلم إلا أن يقع في معصية. فإذا فهمت أن هذا الحديث يعني خلاف هذه الحقائق التي لا يسعى المسلم إلا أن يعترف بها، معنى ذلك أنه لا يبقى على وجه الأرض مسلم، لأنه لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا قصة الأفك العظيمة الخطيرة هذه، لما الرسول صلى الله عليه وسلم وصله خبر بعض المنافقين الذين أشاعوا الفاحشة، كان موقفه من عائشة ليس موقف المتصل بوحي السماء وهو متصل بذلك دائما إلا ما شاء الله، إنما كان ينتظر من السماء الخبر اليقين، كان موقفه موقف أي بشر. الشاهد من هذه القصة أنه أخذ يسأل الرسول عليه السلام من له صلة بالسيدة عائشة من النساء والجواري والأقارب كعلي وأمثال إلى آخره. الشاهد أن الرسول دخل عليها فقال: يا عائشة، إن كنت ألمنت بذنب فاستغفر الله. فهل معنى ذلك لو أنها لا سمح الله وقعت في الفاحشة أنها ارتدت عن دينها؟ الجواب لا. إذن أول حديثك بأي تأويل لا يتنافى مع الأساطين هذه من الحقائق الشرعية التي لا خلاف بين المسلمين إلا الغلاة من الخوارج الذين يكفرون المسلم بارتكاب كبيرة من الكبائر. وأنا أنصح بهذه المناسبة أن المتمسكين اليوم أو الذين يدعون التمسك بالكتاب والسنة عليهم أن يفهموا الكتاب والسنة على ما كان عليه سلفنا الصالح، وفي مقدمتهم عبد الله بن عباس ترجمان القرآن الذي كان له الفضل في تفتيح أذهان المسلمين لهذه الحقيقة الشرعية أن هناك كفر دون كفر. فقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، الواقع يشهد أن كثيرا ممن يحكمون سواء كان حكمهم على أنفسهم أو على شعبهم أو على أمتهم إنهم لابد أن يكون كفرهم إما كفرا خروجا عن الملة أو كفرا دون كفر. ذلك لما أشرت إليه آنفا أن ما منا من أحد إلا وهو يعصي الله عز وجل، فهل نتصور أن كل عاص لابد أن يكون كافرا كفر ردة وهو في نفسه يعترف أنه عصى الله أو عصى رسول الله، يعترف في هذه الحقيقة وقد يستغفر حينما يستيقظ من غفلته؟ هذا لا يقال إنه كفر كفر ردة، وإنما كفر كفرا دون كفر كما قال عبد الله بن عباس. لهذا يجب أن نأخذ عقيدتنا من سلفنا الصالح لأنهم هم الذين فهموا كتاب الله وسنة رسول الله ونقلوا هذه المفاهيم الصحيحة إلينا، فلا يجوز لمسلم أن يركب رأسه اليوم لا سيما إذا كان في ابتداء طلبه للعلم ويقول أنا أصعب من آية كذا، أن هؤلاء الحكام مثلا كلهم كفار مرتدون عن دينهم وأنه يجب الخروج عليهم وهو لا يستطيع الخروج على أهله مش يخرج على الحكام. فعلى هذا ينبغي أن نفهم هذا الموضوع.
يعني شبهة في هذا الموضوع، لو كان هذا الإنسان يرتكب الكفر العملي هذا دأبه أيضا، هذا شيخ لا يشمله أن يعني لا نستطيع أن نقول بأنه كافر؟
نعم ممكن.
لأنه مرتبط القلب مع الظاهر.
نعم لا نستطيع.
جزاكم الله.
إلا إذا عبر بلسانه كما قلت آنفا. والآن المسألة واضحة. رجل يقضي بالشرع مش بالقانون، لا بالنظم المستوردة، قاض يحكم بقال الله خارج الله، لكن في حكومة ما تبعه أعطى الحق لغير أهله، هذا حكم بما أنزل الله. طيب ماذا نقول فيه؟ ارتد عن دينه؟ ما ارتد عن دينه؟ لا أنا ما أقول هكذا، انتبه.
إن كان وإن كان.
أيوة بارك الله ماشي. طيب نفترض الآن عشان أتوصل لإجابة عن سؤالك، أن هذا الذي يتكرر منه المعصية ومخالفة الشرع، فزيد من الناس ممن يحكمون عادة بالكتاب والسنة في حكومة ما حكم بغير الشرع، نقول إن استحل ذلك قلبا فقد كفر وارتد عن دينه، وإلا فكفره كفر دون كفر. طيب إذا كان من هذا النوع الثاني، هذا القاضي كان حكمه الأول من النوع الثاني، أي لم يرتد عن دينه لأن كفره كان كفرا عمليا، مرة أخرى بعد مسافة طويلة قصيرة مش مهم، مرة أخرى في قضية أخرى أيضا اتبع هواه وحكم بغير ما أنزل الله، أنقول إنه قد ارتد؟ أنقول لم يرتد؟ انتبه
نركب القاعدة
هذا هو. طيب تصور بقى أنت مهما تكرر هذا الفعل منه الجواب لا يختلف أبدا، فإذا لا فرق بين لم يتكرر وبين تكرر، لا فرق بين تكرر قليلا أو كثيرا، الضابط هو أن يستحل ذلك بقلبه أو لا، فمهما كان الحكم كثيرا وهو في قرارة نفسه يقول يا ربي اغفر لي، فهذا ليس كافرا، هذا فاسق، هذا عاصي لله عز وجل. في حكم واحد قال يا أخي الزمن تغير والإسلام ما عاد يصلح للحكم من آخره، حكم واحد كفر وتبدع عن غيره، لماذا؟ لأنه استحل مخالفة الشرع بقلبه، لذلك لا أنا أقصد قال يعني في قلبه، قل ضروري يسمع الناس أينهم، وهذا معروف في اللغة العربية.
الناس عليه
نعم نحن الآن لسنا في بارك الله فيك في صدد الناس يحكمون عليه، نحن في صدد من هو الكافر عند الله عز وجل، قد يكون هو كافر عند الله ولا تستطيع أنت أن تحكم عليه بأنه كافر. هذا هو في, في, في الإسلام الأول كان هناك منافقون.
لعل الصورة أيضا تزداد وضوحا شيخنا.
نعم.
إذا قلنا بأن رجلا كافرا هو قاضي من القضاة ويقضي بالناس الناس، وهذا الرجل أعجبه أن يقضي بنظام الإسلام أو بطبع الإسلام ولكنه كافر نصراني مثلا،
ما يفي زوجي،
فأعجبه أن يقضي بنظام الإسلام يصبح مثلا هذا ينفعه
أبدا.
إيه شو هذا
الشيخ؟ صدق.
اسمع هنا
هي التي يعني اذا دلت حولها يقول فرق بين من قضى في قضية لهواه وبين من نسب الشريعة جملة وتفصيلا وجعل بدلا منها القوانين.
نعم.
هذا بدل الدين واما هذا لا.
نعم. انا لا ازال اقول هذا الذي بدل اذا صح هذا التعبير اي اقام القوانين مقام الشريعة الاسلامية كلها تبنى القانون الفرنسي او السويسري او الى اخره واعرض عن الاسلام الكلية جوابه ما سبق تماما ان كان يتبنى ذلك استحلالا قلبيا وليس اتباعا لهوى مثلا محافظة على الكرسي محافظة على السلطة وعلى الرئاسة ونحو ذلك لكن الله عز وجل يعلم منه بأنه في قرارة قلبه يعترف بأنه مخطئ. نحن الآن أخونا أبو فارس خلط شيئا بشيء. نحن الآن بحثنا فيما يتعلق بإيمان المرء وكفره وحسابه عند ربه. من هو الكافر عند الله ومن ليس بالكافر سبق الكلام. الآن الصورة التي تفضلت بها آنفا وهي شبهة تذكر حقيقة نحن نقول الحديث صريح أفلا نقاتلهم قال لا ما لم تروا كفرا وآحل. إذن هؤلاء لو فرضنا أنهم في قرارة نفوسهم كفرهم كفر عملي وليس اعتقادي لكن منعوا الناس من الصلاة والاجتماع في المساجد وإقام شعار الدين والزكاة ونحو ذلك هذا كفر مضاعف لنا أن نقاتلهم وحسابهم إلى الله. إذا في فرق بين منزلة هذا الذي يحكم غير ما أنزل الله عند الله فيأتي التفصيل السابق. أما من حيث لنا الخروج على هؤلاء الحكام أو ليس لنا الخروج الجواب في الحديث ما لن تروا كفرا بواحد. فإذا رأينا هذا الكفر جاز لنا الخروج لكن نحن نقول هنا يجوز الخروج كما يجب الجهاد اليوم يجوز الخروج كما يجب الجهاد. فهل نحن نجاهد اليوم؟ الجواب لا. فهل إذا كنا لا نقوم بما يجب هل نقوم بما يجوز؟ من باب أولى. لماذا لا نجاهد وهو فرض واجب علينا؟ لأننا لا نستطيع. إذا نستطيع أن نخرج على حكامنا وهي اليهود بجوارنا. فإذا يجب الفصل تماما بين الحكم على شخص أو أشخاص بأنهم كفار عند الله فالضابطة هو الاستحلال القلبي أو العملي وبين هل لنا الخروج على هؤلاء الذين ظهر منهم الكفر البواح. فالجواب نعم لنا الخروج لكن من الذي يخرج؟ هو الذي يجاهد. من الذي يجاهد؟ هو الذي يستطيع الجهاد ويعد العدة ويتخذ الأسباب التي نتكلم عنها دائما وأبدا. فإذا هنا لا يجوز الخلط بين هذا وبين هذا. إذا
صار خروج ليس أسلوبا شرعيا.
نعم
صار خروج ليس أسلوبا شرعيا.
أي هو كذلك.
نعم
لأنه
كذلك نستطيع أن نقول شيخنا بارك الله فيكم أن الكفر البواح هو كمنعهم أيام الصلاة.
أي نعم
بارك الله فيكم.
أي نعم لكن أنا أدندن لا يصدر أن يكون هذا عذرا مسوغا لكثير من المسلمين المتحمسين الذين يخالفون الحكمة التي تكررها في كثير من المجالس وهي من استعجل الشيء قبل أوانه فتلوه بفرمانه. هذا مأخوذ من حديث ولكنكم قوم تستعجلون ولذلك فلا يجوز الاستعجال للقيام بما فرض الله من الجهاد قبل اتخاذ الهدى الواجبة سواء كانت معنويا أو ماديا.
بقي نقطة
واحدة.
هل يجب علينا أن نعتقد أن هذا القانون كفر أكبر، بحيث تعامل هذه الدولة على أنها ليست دولة إسلام، أو أنه كفر دون كفر كما تفضل.
هو كذا كفر دون كفر، خاصة إذا كان كما جاء في السؤال في أحكام شرعية في أحكام قانونية غير شرعية.
بارك الله فيكم. لو كان تبين للمسلمين أن هذا العمل الذي يعني يحق للمسلمين الخروج على حاكمهم أنه كفر اعتقادي، فكيف يكون خروجهم بتنسيق مع العلماء مثلا؟ كيف يكون خروج بارك الله فيكم؟
الخروج بأعداد العد للجهاد، فمن كان مستعدا للجهاد يخرج هذا الخروج وإلا فلا. نعم نعم، صبرت علينا صبر أيوب يا أبا أيوب. الله يحفظك.
في بعض الأمور تفتح خاصة في بلادنا هون، من الأمور الكفرية يعني ترى خطورتها أعظم من المسألة الصالحة، ألا وهي سب الدين والرب. كثير من الجماعات يسب الله والدين تكرارا ويوميا ويصلي، ولكن هذا ليس كفر.
لا أيدها، أليس كفرا؟ إيه صف صف الكفر الذي تسأل عنه. سل لا، هذا يختلف تماما، ما يحتاج إلى كبير تفصيل هذا. أنا أعتقد أن هؤلاء الذين تصدر منهم هذه الكفريات اللفظية، خلينا نسميها في واقع أمرها، الذين تصدر منهم هذه الكفريات اللفظية، نحن نسمع الكثيرين منهم من يتبع كفره بالاستغفار. هذا إيش معنى؟ معنى أن هذا يحتاج إلى عصايتين ثلاثة ولن يعود مرة أخرى إلى مثل هذه اللفظة الكافرة. أريد أن أقول هذا من سوء التربية وعدم قيام الحاكم بالواجب من تربية المسلمين على شريعة رب العالمين، كما قال عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فلو أن هناك نظاما يحكم الإسلام على الأقل من بعض الجوانب منها، اليوم نعرف مع الأسف الشديد أن فردا من أفراد الرعية لو أنه سب مقاما ساميا من البشر هذا لابد من أن يعاقب وأن يسجن، ولا يدقق فيه التدقيق الواجب شرعا يا ترى هذه تهمة ولا حقيقة. بينما تصل القضية متعلقة بسب رب العالمين أو سب نبي كريم أو شريعة الإسلام يفهمون جيدا أن هذا وقع بلفوها وبمشروها، فهذا كله عكس للحقائق. فلو كان هناك من يؤدب هؤلاء مرة مرتين ثلاثة وشاع الخبر بين أمثال هؤلاء القليلين الأدب والتربية، فسوف لن تسمع أحدا يقع في هذا الكفر اللوظي. فأنا أريد أن أصل هذا واقعنا مع الأسف الشديد، يعني ما في من يقيم الحكم الشرعي على هذا الفاسق. فنحن الآن ما الذي نملكه مع هؤلاء؟ ما نملك شيئا سوى أن نذكرهم وأن نعرفهم بأن هذا كفر. فهل أنت تعني ما تقول؟ نحن نعرف أن بعض الكفار من الشباب الذين ربوا تربية لا دينية قد يصارعك بالواقع بيقول لك بلا الله بلا إسلام بلا كذا إلى آخره. هذا الشر ما يمكن أن يكون من أنواع هؤلاء الفاسقين. ماذا يمكنك أن تفعل معهم؟ لا شيء. إذن ليس لك إلا الكلمة الطيبة إلا النصيحة وتذكيره بأنك إن كنت مسلما حقا فما ينبغي لك أن تسب رب العالمين الذي خلقك وعنتك وسواك وإلى آخره. لذلك بارك الله فيكم، نحن يجب الآن أن نهتم بالإصلاح المزدوج، إصلاح القلب والقالب، ولا نتحمس أنه هذا كفر يلا بأقتله، ستقتله وقد تكون مخطئا لأنه قد لا يكون قد كفر كفرا يستحل به دمه، فتقتل أنت مقابل قتلك إياه، وربما تتسلل القضية بسبب القبلية أو البلدية أو ما شابه ذلك. لهذا نقول لابد من هذا التفصيل لنخلص من كثير من المشاكل، منها هذا الخروج السابق لأوانه.
هل يدخل طرح في هذا ما ذكرته بالنسبة للمطار الحديث الذي المتفق عليه في الرجل الذي بندق ناقته؟
أنت ربي،
اللهم أنت عبدي
وأنا ربك. نعم، هذا قال بلسانه ما ليس في قلبه، لكن لا يخفى على جميع الحاضرين بخاصة على مثلكم أن هناك فرقا كبيرا بين هذا، لأن هذا من شدهه قال هذه الكلمة الكافرة، لكن ذاك من سوء تربيته.
أقصد أنهما أن القلب قصدك لم يربط على هذه،
قصدك مفهوم تماما، لكن أردت أن ننبه على الفرق.
أيضا بارك الله فيكم، يعني أسألك في آخر سؤال، قلت
لو أن لا قدر الله حصل أن المسلمين احتاجوا إلى الخروج على الحاكم مثلا، والله يهدينا وإياكم جميعا، كيف يكون خروجهم؟ يكون فرادى جماعات؟ يكون
لا ما كالجهاد أخي، كالجهاد
بارك الله،
لا بد كالجهاد، ليس الأمر فوضى أبدا.
ولكن عارف قبل 6 شهور في السعودية عندنا هناك أحد الشيعة سب الرب وسب الرسول وأقيم عليه الحد وقتل الحمد لله. ما مدى استقامة قول القائل إن الجماعات الإسلامية المعاصرة غير الجماعة السلفية؟ أنا قال جماعة الأم بدلا بين قوسين السلفية أشد خطرا على الإسلام من اليهود والنصارى كجماعة الإخوان المسلمين، قياسا على قول هذا قول هذه الكلمة من ابن تيمية حول
الرافضة. لا، ما أعتقد أن هذا نوع جديد من الغلو ونوع جديد من التحزب والتباغض والتدابر. في كل الجماعة الإسلامية فيها خير فيها شر، الحكم على الجماعات يا إخواننا كالحكم على الأفراد، الحكم على الجماعات كالحكم على الأفراد، فلا يوجد هناك فرد مسلم جمع خصال الكمال كلها، وإنما بعض دون بعض، صلاحه أكثر من صلاحه أو صلاحه أكثر من صلاحه. فحتى في هذه الصورة الأخرى صلاحه أكثر من صلاحي، ما ينبغي أن ننكر الصلاح الذي يصدر منه. الإخوان المسلمون وحزب التحرير وجماعة التبليغ فيهم خير، لكن فيهم أيضا بعد عن الإسلام إما جهلا وإما تجاهلا، ولذلك هذه القولة فيها خطورة متناهية جدا. لا يجوز أن نطلق هذا الكلام، بل لا يجوز أن نضلله. نحن قلنا في بعض جلساتنا أنا لا أرى أن نقول كل شيعي فهو كافر، لكن أي شيعي يقول أن قرآننا هذا هو ربع المصحف الذي ضاع وهو مصحف فاطمة ونحو ذلك من الكلمات المكفرة وهو يعتقد ويدين الله بها، فهذا الذي نقول إنه كافر. أما نقول الشيعة كلهم كفار، لا، هذا عبارة عن ولو في الدين، فأولى ثم أولى أن يطلق هذا الكلام بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين أو غير الجماعات التي تجمعها كلهم دائرة الإسلام. أنا لا أرى أن نقول كل شيعي فهو كافر، لكن أي شيعي يقول أن قرآننا هذا هو ربع المصحف الذي ضاع وهو مصحف فاطمة ونحو ذلك من الكلمات المكفرة وهو يعتقد ويدين الله بها، فهذا الذي نقول إنه كافر. أما نقول الشيعة كلهم كفار، لا، هذا عبارة عن ولو في الدين، فأولى ثم أولى أن يطلق هذا الكلام بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين أو غير الجماعات التي تجمعها كلهم دائرة الإسلام، لكن بعضهم أقرب من بعض إلى الإسلام وبعضهم أبعد عن الإسلام من بعض. إذن في كل الجماعات فيهم خير وفيهم دخل كما جاء في الحديث الصحيح. فنحن في الواقع نرى أن الدعوة السلفية هي الدعوة الوحيدة التي تجمع بين المسلمين، لأنها دعوة الحق التي كان عليها السلف الصالح. أما الجماعات الأخرى ففيها وفيها، ولذلك لا يوجد إطلاق مثل هذا الكلام، فإن فيه ظلم وفيه مخالفة لقوله تبارك وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى.
الشيخ عدنان عرض المحاضر أطلق عليه أنه مبتدع وأنه حزب بعيد وحذر منه وشهر به على الأشهاد، فبحكم معرفتكم به واتصاله الوثيق بكم وبطلبكم، فهل تعرفون عن هذا من عدم سيره على منهج السلف؟ فنتبرأ منه ونحذر منه.
أحذركم من أن تتبرأوا منه، ففيما علمت هو معنا على الدرب منذ كان أو كنا في سوريا، وهو لا يزال معنا إن شاء الله إلى آخر رمق من حياتنا جميعنا. هو شاب متحمس وسلفي وعنده نسبة معينة من العلم والفقه بالكتاب والسنة، ولا نزكي عن الله أحدا، لكن التبرؤ منه تبرؤ من دعوته الحق، وهذا لا يجوز.
الفاضل شيخ الإسلام أحمد حنبل التي على ضوئها قرر بعض الناس على الإخطاء. نعم. أحمد حنبل أرسل إليه متوكل رسولا وقال: عندنا رجال من أهل الأهواء، أترى أن نستعمله في الدولة؟ فقال أحمد: يستعمل اليهود والنصارى ولا يستعمل هؤلاء. فلما رجع أحمد قال: اليهود والنصارى مخبوشون، وأما هؤلاء فيلبسون عن الناس دينهم. هذه عبارة للإمام أحمد. عبارة الثانية الشيخ الإسلام قال: حصل على المسلمين من الضرر من الخوارج ما لم يحصل عليهم من اليهود والنصارى. وهم خلطوا.
هذا هو. فإمام أحمد رحمه الله يتكلم عن الخارجين عن هدي السلف الصالح، وبينما السؤال يتعلق برجل يتبع ما كان عليه السلف الصالح ومن ناس يخالفون منهج السلف الصالح. ففي الحقيقة كلام الإمام أحمد ينطبق على هؤلاء الذين يحذرون الناس من أخينا هذا.
ما أفكر السؤال حتى سؤال عدنان. ما أحتاج أقول ولا أشك في ذلك. السؤال الأول اللي يقول: هل صحيح أن هل هي صحيحة مقولة إن ضرر الإخوان المسلمين على الأمة أعظم من ضرر اليهود النصارى؟
بهذا الاعتبار قد يكون ضررهم أكثر. قد يكون ضررهم أكثر، لكن لا نعاملهم معاملة اليهود والنصارى.
يعني كأني بأحمد بحنبل رحمه الله
هو
من باب الأخذ بأخذ الضرر.
صحيح. هذا كلام سليم، لكن أنا أخشى أن يكون وراء المبالغة ما وراء من التكفير والإخراج عن دائرة الإسلام والأحداث. أما هذا الذي ذكر شموه فهو وارد تماما.
التطبيق
إيش؟
إعلان الشريعة الإسلامية.
تطبيق الشريعة.
التطبيق يبقى جزئي ما كلي. يعني طبقوا الشريعة الإسلامية في
يا جماعة ما نريد أن ندور كما يقال في حلقة أخرى. خير إن شاء الله. تفضل.
فالتطبيق الجزئي الذي طبقوه بالنسبة لنا نحن نعلم أن هذا يعني ما حق. حتى التطبيق الجزئي مثلا في الحجاب طبقوا ليس شرعي، حجاب ليس شرعي.
نعم.
إنما يعني حجاب مظهر حجاب
وليس فيها أي من الصفات الشرعية التي ذكرت في كتابه.
هاي.
فبرضو في الغناء وفي أشياء أخرى كثيرة من التطبيقات الجزئية. فإذا خرجنا أو إذا كان في أخوان مقتنعين بهذه الخروج بحكم إنه هذه الدولة يعني إعلان وليس شيء آخر، يعني قد يكون تغرب إلى إيران لمد كذا أو إعلان لكذا أو كذا، ففي فصائل جهادية موجودة داخل تتوقف في الآراء، مثلا بمثلا آراء الشيخ في مسألة العدم الخروج، فهل يعني الشيخ يدينا فكرة أوسع في هذه المجال؟
لا أوسع مما سبق يا أخي بارك الله فيك. افترض أن هؤلاء الحكام كفار، ماذا تفعل؟ سبق الجواب، ينبغي كشعب مسلم أن يهيئ نفسه ليتولى الحكم بالإسلام، أما الخروج على هؤلاء فسيعود بالضرر على المسلمين أنفسهم كما هو واقع ومشاهد في كثير من بلاد الإسلام. فلماذا أنت يعني تضرب بعض الأمثلة وتقول ظاهرا يعني يقولون بالحجاب لكن هو ليس الحجاب الشرعي؟ أفترض أنهم فعلوا كما فعل لا سمح الله أتاتورك في زمانه، حيث أعلن بأنه الإسلام لا يصلح لتطبيقه في هذا الزمان، ماذا يفعل الشعب؟ يخرج، ولو كان غير مستطيع، ولو كان لم يتخذ العدة
ممن يستطيع أن يخرج.
هنا بقى البحث في من يستطيع، فمن كان يستطيع واتخذ الأسباب الاستطاعة المعنوية والمادية هذا هو واجبه، لكن أنت لما تقول في من أظنك لم تستوعب الموضوع جيدا، ليس فقط في بلد غير بلدك بل ولا في بلدك. هل هناك مسلمون على عقيدة واحدة وعلى تربية واحدة كأنهم جسد واحد يخرجون على الحاكم الكافر؟ أعتقد هذا موجود اليوم. كيف أن تقول يوجد؟
الشيخ لم يكونوا مخططين هم بعد خطاء الحاكم وانتهوا منه خططوا من بعض
المدينة. الله المستعان. نعم.
فهل يخرجوا على الحاكم وإن كان كفر وكفر دون كفر؟
أنت الله يهديك، الله يهديك ويهدينا معكم جميعا. تكرر على النظام العسكري مكان أخراوي، هذه الأسئلة كلها سبق الجواب عنها يا أخي. إذا كان هناك كفر بواح وجب الخروج عند الاستطاعة، أفهمنا هذه النقطة؟
نكمل هذه بس الشيخ، أليس التمكين أمرا كوني قدري من الله عز وجل؟
أليس التمكين للأرض
التمكين للأرض قدريا شرعيا بالنسبة للمسلم؟ أريد أن أصل إلى ماذا؟ إلى أن المسلمين إذا وصلوا إلى مرحلة من الصلاح والاستقامة فإن التمكين تلقائي يحسن من الله سبحانه وتعالى.
سنة الله في خلقه،
سنة الله في خلقه
معلوم. الحديث الذي في مستدرك الحاكم،
نعم معروف،
نعم الحديث في مستدرك الحاكم الذي يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بشر هذه الأمة بالرفعة والثناء والمجد والتمكين في الأرض، ومن عمل منهم عملا للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. بشر هذه الأمة، هذه بشارة صدرت من الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن من هي؟ كما يعلم بعض إخواننا الحاضرين الأمة في لغة الشرع تنقسم إلى قسمين، أمة الدعوة وأمة الإجابة. الأمة تنقسم إلى قسمين في لغة الشرع، أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة العالم كله
مدعوون إلى أن يتخذوا الإسلام دينا، ومن يتخذ غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أمة الدعوة هم الذين استجابوا لله وللرسول لما دعاه. أمة الإجابة، أمة الدعوة هم أهل الأرض جميعا، أي إنهم مدعون إلى تبني الإسلام دينا. أما أمة الإجابة فهم الذين استجابوا لله وللرسول. هنا لابد أن نقف قليلا. أمة الدعوة هي التي أريدت في مثل قوله عليه السلام: ما من رجل من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. هذه أمة الدعوة، سمع بالرسول عليه السلام ولم يؤمن به. وهنا لابد من لفت النظر، سمع به عليه السلام على ما كان عليه من عقيدة التوحيد والأخلاق التي أثنى الله عز وجل بها عليه حين قال: وإنك لعلى خلق عظيم. أريد من هذا أمرين اثنين. الأمر الأول أنه يجب على الدعاة الإسلاميين حقا أن يفهموا رسول الله حقا لكي ينقلوا وصفه إلى أمة الدعوة مطابقا لما كان عليه الرسول عليه السلام، لأن هذه الدعوة التي تنقل إلى الكفار على الوجه الصحيح تكون سببا لأن يتقبلوها، لأنها فطرة الله التي فطر الناس عليها. أما إذا كانت الدعوة هذه قد خرجت عن الوصف المطابق الصحيح لما كانت عليه في عهد الرسول عليه السلام فيما يتعلق بدعوته، أو نقلت أوصاف الرسول عليه السلام على خلاف ما كان واقعه عليه، كان ذلك تنفيرا لأمة الدعوة عن الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. لنضرب لكم مثلا، إذا قيل للناس الأجانب الكفار الذين يحكمون عقولهم المادية، إذا قدم إليهم الرسول عليه السلام بوصف ليس وصفا مطابقا له عليه السلام، لا من حيث هو بشر بحكم قوله تعالى: قل إنما أنا بشر، ولا هو وصف مطابق لوصف كونه رسولا نبيا مصطفى، إذا نقل وصف الرسول بصفة لا يطابق لا صفته البشرية ولا صفته النبوية، كان ذلك منفرا للكفار عن الإيمان به عليه الصلاة والسلام، ونتيجة ذلك الكفر بالله عز وجل. إذا قيل مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أول خلق الله، وهذه نسمعها من كثير من البلاد الإسلامية، مش معقول هذا الكلام منطقيا، ولا وارد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسيكون هذا الوصف الذي ينقل إلى الكفار حجر عثرة في طريق إيمانهم. وعلى ذلك فقس كثيرا من الأوصاف التي نسمعها في بعض بلاد الإسلام، مثلا رسول الله كان نورا، وكان مثلا ليس له ظل إذا سار تحت الشمس، وأنه كان لا يقطعه السيف لأنه نور ليس مادة، ومن أمثال هذه الخرافات الكثيرة الكثيرة جدا. لذلك أردت أن نلفت النظر إلى قوله عليه السلام: ما من رجل من هذه الأمة
من يهودي أو نصراني يسمع به، أي على ما كان هو عليه، وصفا شرعيا وصفا بشريا طبيعيا. يقولون مثلا الرسول لما ولدته أمه ما ولدته كما تلد النساء الأبناء، وإنما خرج من سرتها. إيش هذا؟ تقديس للرسول من أن يخرج من ذلك المخرج. يا جماعة كفى أن الله قال وإنك لعلى خلق عظيم. فإذا نقل الإسلام على سجيته وعلى طبيعته التي أنزلها الله عز وجل، ومن ذلك أنه عليه السلام بشر مصطفى عند الله عز وجل، كان هذا سببا قويا جدا لأن يدخل الناس في دين الله أفواجا. فأريد أن أصل الآن إلى أمة الإجابة. من هي أمة الإجابة؟ هي التي تقتصر فقط على أن تقول لا إله إلا الله، ثم لا تفهم معنى هذه الكلمة كما شرحناها قريبا في الجلسة السابقة، ولئن فهمت فلا تقوم بلوازمها وبمقتضياتها. ما تكون هذه هي؟ قد تكون أمة الإجابة من جانب، لكن ليست هي التي عناها الرسول. وهنا الشاهد من الكلام بس بقوله بشر هذه الأمة بالرفعة والثناء والمجد والتمكين في الأرض، ومن عمل منهم عملا للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. نحن نرى اليوم مثلا مساجد ترى وتشاد، لكن أولا الغالب على هذه الأموال أنها غير نظيفة، غير ما هي من مكسب طيب. ثم لو كان من مكسب طيب فهي لا تقوم على تقوى من الله، لأنها تبنى على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يا أخواننا انتبهوا، لا يمكن أن نكون أمة الإجابة ليكون لنا العز في الأرض إلا إذا عملنا بما أمرنا الله عز وجل ورسوله من القيام بالفرائض والانتهاء عن المحرمات. يومئذ يوم يستجيب المسلمون لله وللرسول، يومئذ يفرع المؤمنون بنصر الله.
نقطة مهمة جدا
تفضل،
وهي في قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم. هذا مكنهم هم، ليس التمكين للزوال، دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم بعد خلق الأمر أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا.
فإذا يجب أن ندفع من الدين الذي ارتضى
أقام الصلاة والزكاة. كما تضبط في اليوم الأمر، لماذا لا تطبقون الإسلام في حقكم أنتم؟ لماذا تحكموا شاء الله في حياتكم أنتم؟ إذن التمكين وسيلة إلى تطبيق حكم الله
عز وجل. طيب يا أستاذ، أنا حسبي الآن إذا سمحتم ننصرف إن شاء الله، وغدا نلتقي.